بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة، في الدرس الماضي شرحنا حديثين، أولهما حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وهذا النداء صح أنه نادى به غير أبي طلحة، فمن الذي نادى به من الصحابة غيره؟ نعم أخي، نعم أنت من؟ عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف وبلال. قوله فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم. قوله إن الله ورسوله هل يعتبر موقوفا على أبي طلحة، أو موقوفا له حكم الرفع، أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم إبراهيم. نعم، هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، أي إن الله ورسولكم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذه الكلمة وأمر أبا طلحة أن ينادي بها: ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ما المقصود بالحمر الأهلية؟ هي الحمر الإنسية المعروفة، وهي ضد الوحشية. فإنها رجس، الفاء ها هنا ما هي؟ فإنها رجس، ما حكم هذه الفاء من حيث المعنى؟ نعم يا عبد الله، نعم ارغب. يعني ان تكون سببية، يعني سبب النهي انها رجس، ترتب النهي على كونها رجسا. في هذا الحديث وما بعده، وهو حديث عمرو بن خارجة، مسائل: اولها حكم لحوم الحمر الاهلية، هل يجوز اكلها او لا يجوز؟ والقول الاول في هذه المسألة، نعم أخي، القول الأول هو التحريم. من قال به من العلماء؟ أحمد ومالك، أبو حنيفة والشافعي. طيب و نعم، بالنسبة لمن قالوا بهذا القول، قلت قال به أحمد والشافعي ومن وأبو حنيفة، ورواية عن الإمام مالك أيضا، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والسلف ومن بعده. وأدلة هؤلاء القائلين بالتحريم ما هي أدلة القائلين بالتحريم؟ حديث أنس الذي هو حديث الباب، غيره؟ هل من دليل آخر؟ نعم إبراهيم، نعم نعم، أن هذا المعنى ورد عن 14 صحابية، عن 14 صحابية، وقد عددتهم أو عددت أكثرهم، وأظن أنني نسيت واحدا منهم وهو عبد الله ابن أبي أوفى، فما أدري هل ذكرته أم لا. الأخوة الذين يكتبون، نعم، إذن هو الرابع عشر، هو الرابع عشر، عبد الله ابن أبي أوفى. فهذه الأحاديث كلها تدل على تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية الأهلية، وهذا رأي أكثر العلماء، بل نقل ابن المنذر الإجماع عليه. القول الثاني في المسألة، نعم يا عبد الله، أنه يجوز أكلها، وهذا مذهب ابن عباس ورواية عن الإمام مالك، ولا بد أنني ذكرت الدرس الماضي أن لمالك ثلاث روايات في هذه المسألة: القول بالإباحة، والقول بالكراهة، والقول بالتحريم. فالإمام مالك يعني له رواية بإباحة أكلها، وكذلك هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة ذكرت منها اثنين. الأول نعم قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قالوا فهذه الآية نصت على أن المحرمات محصورة في هذه الأمور الأربعة، وما عداها فهو جائز وحلال، ولم يكن من بينها الحمر. ويجاب عن هذا الدليل بأن هذه الآية مكية، وقد وردت محرمات كثيرة بعد نزول هذه الآية، منها أشياء محرمة لنص القرآن الكريم، وذلك مثل نعم مثل الخمر من المشروبات. نعم صالح، ارفعوا أصواتكم، المتردية والنطيحة، وما أكل السبع، فكل هذه الأشياء محرمة بالقرآن، وأشياء محرمة بالسنة مثل ماذا؟ أشياء محرمة بالسنة، نعم أخي، نعم، تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. الدليل الثاني الذي استدلوا به، الدليل الثاني، نعم أخي، حديث غالب بن أبجر المزني، وما هو الحديث؟ نعم نعم، حديث غالب أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أصابتنا سنة ولا أجد ما أطعم أهلي إلا سمان حمر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك من سمان حمرك، فإني إنما حرمتها من أجل جوال القرية. وهذا الحديث يجاب على استدلالهم به من ثلاثة أوجه. الأول، نعم أخي، أن الحديث ضعيف، وممن ضعفه ابن عبد البر والبيهقي وابن المنذر وابن حجر. نعم ثانيا يعني أنه على فرض صحته أنه لا يمكن أن يقدم على الأحاديث الأخرى، بل ترجح عليه الأحاديث الواردة في التحريم لأنها أكثر، فهي يصلح أن تكون متواترة، وكذلك هي في الصحيحين، كثير منها في الصحيحين، ف فتقدم عليه على فرض صحته. والوجه الثالث في تضعيف الاستدلال بالحديث، نعم طيب، وهل يصلح هذا الوجه؟ نعم نعم، إذن الوجه الثالث هو أن يقال إن هذا الحديث خاص بالضرورة لأنه قال أصابتنا سنة، ولكن هذا الوجه لا ينهض لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أذن له وقال أطعم أهلك من سمان حمرك بين علة عامة ليست خاصة بالضرورة، وقال إني إنما حرمتها من أجل جوال القرية، وهذا لو صح دليل على أن ما عدا الجوال فهو غير محرم. والقول الأول بلا شك هو القول الصحيح. ما هي علة تحريم لحوم الحبر؟ ما هي العلة؟ نعم يا أخي، قيل لأنها جلالة يعني تأكل العجرة، وقيل لأنها رجس وهذا ثابت في الصحيحين، وقيل نعم يا أخي رقم ثلاثة الأخ الثالث لجارك لأنها حمولة الناس، والرابع لأنها لم تقرن. فإن قيل بأن هذه العلل اجتمعت، وإلا رجحت علة كونها رجس لأنها ثابتة في الصحيحين كما سبق. ما حكم سؤر الحمار؟ يعني إذا ولغ أو شرب الحمار من إناء فبقي بعده ماء، فما حكم هذا الماء؟ نعم يا شباب، ودنا بأصوات جديدة. نعم يجوز استعماله على القول الراجح الذي هو مذهب الثلاثة. طيب، والقول الثاني؟ القول الثاني نعم قول الحنفية أنه مشكوك في طهوريته في رفعه للحدث وإن كان طاهرا في نفسه، وذلك لتكافؤ الأدلة عندهم، والصحيح القول الأول. المسألة الثالثة التي بحثت ما هي؟ نعم، سؤر ما كل اللحم كالبقرة والشاة والبعير ونحوها، وما حكم سؤر هذه الأشياء؟ نعم أحمد، أنه طاهر. طب والقول الثاني؟ ها طيب، هل في قول آخر؟ في قول آخر يا أخوة؟ لا، الواقع أنه يعني جماهير أهل العلم وكل أهل العلم على أن سؤر مأكول اللحم فهو باق على أصله ما لم يتنجس بشيء آخر. المقصود أن كونه سؤرا لمأكول اللحم لا يخرجه عن الطهورية، وذلك لأن هذا هو الأصل ولأن هذا إجماع، ويمكن أيضا أن يعتقد أو أن يكون مستند الإجماع هو كون الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يستقون لعابها، كما في حديث عمرو بن خارجة أن لعابها كان يسيل على كتفه يعني لعاب الراحلة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسله. أما اليوم فعندنا حديث عائشة في حكم المني وهل هو طاهر أم نجس. وربا الفضل، إباحة ربا الفضل، نعم روى عنه الرجوع عن مسائل غير هذه. أما مسألة عدم توبة القاتل فلا أعرف إن كان رجع عنها. نعم، ارفع أصواتكم يا شباب. أي حديث؟ لا، حديث عمرو بن خارجة يستدل به على طهارة السؤر مأكول اللحم، يستدل به على طهارة السؤر مأكل اللحم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على ناقته على راحلته، فالمؤلف رحمه الله ساقه للاستدلال به على طهارة السؤر مأكل اللحم. وإن كان هذا الحكم ثابتا كما سبق بالإجماع المعتقد بالأصل. هل أحد منكم حفظ حديث عائشة رضي الله عنها؟
تفضل أخي. تفضل. نعم.
دل على شيء كما يقولون، وهو فعلا يدل على شيء، يدل على أن الأخوة أكثرهم يحفظ في هذا المجلس أو قبيله بقليل. فهذا الحديث لأنه يحتاج إلى نوع من الضبط، ما حفظه إلا أقل من القليل، قد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ولا شك الحفظ فيه صعوبة، لكن إذا حفظ الإنسان حفظا جيدا يبقى معه. وبلا شك أن الإنسان إذا ضبط متن كهذا المتن وحفظه وراجعه، يعني قد لا يحتاج في مجال الأحكام إلى غيره في غالب الأحيان، وهذه ثروة كبيرة بلا شك. الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له يعني لمسلم أيضا: لقد كنت أحكه يابسا بغفري من ثوبه. قولها رضي الله عنها: لقد كنت أفركه فركا، ما المقصود بالفرك؟ ما هو الفرك؟ نعم، هو الدلك. الفرك هو الدلك. وقولها كنت أحكه، ما هو الحك؟ الحك كما يقولون هو الحس، فسواء قرأته بالكاف أو بالتاء فالمعنى واحد، وقد وردت الرواية بالحك أو بالحس، أحكه أو أحسه، وهذا أيضا يكون فيما إذا كان يابسا. والحديث دليل على طهارة المني، الحديث دليل على طهارة المني، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وداود الظاهري والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، وهو المنسوب لكثير من الصحابة رضي الله عنهم، ورجحه عدد من العلماء المحققين كابن تيمية وابن القيم والصنعاني وغيرهم، قالوا بأن المني طاهر ليس بنجس، وإنما يكون فركه أو حكه أو حثه أو غسله على سبيل النظافة ودفع الاستقذار وليس لأنه نجس. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، الأول منها أن هذا هو الأصل، فإن الأصل في الأشياء الطهارة كما سبق مرارا قالوا، ولم يثبت دليل صحيح صريح على نجاسة المني فيبقى على أصل طهارته. والدليل الثاني، وهو أيضا من الأدلة المهمة التي يستفيد منها طالب العلم في كثير من الأحيان، أن المني مما تعم به البلوى وتكثر حاجة الناس إلى معرفة حكمه، فلو كان نجسا لاستفاض عند الصحابة رضي الله عنهم ذكورا وإناثا وعند أمهات المؤمنين
أنه نجس وأنه يمنع الإنسان من أن يصلي في الثوب الذي يوجد فيه أثره، وأنه يجب على الإنسان غسله كما يجب عليه غسل البول مثلا. فهذا الأمر لو كان حكمه النجاسة لاستفاض واشتهر عند الناس. وهذه المسألة وهذه الطريقة في الاستدلال مرت معنا في مواضع عديدة، منها مواضع في أبواب المياه وأقسامها وغير ذلك، وهي كما ذكرت طريقة مهمة في الاستدلال. ومن أدلتهم على طهارة المني حديث عائشة، وهو حديث الباب، فإن كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتفي بحك المني أو حكه أو فرشه ثم يصلي في هذا الثوب الذي فيه آثاره، أو يكتفي بأن يغسله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي وأثر الغسل من بقع الماء والرطوبة في ذلك الثوب، دليل على أنه ليس بنجس، وإنما غسله لدفع الاستقذار وللنظافة. ومن أدلتهم على طهارته ما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بمنزلة المخاطي والبصاق، يكفيك أن تميطه عنك بإرخرة، يعني المني، إنما هو بمنزلة المخاطي والبصاق ويكفيك أن تميطه عنك بإرخرة. وهذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني، وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: إسناده صحيح. وقال البيهقي: الصحيح الموقوف. وقال البيهقي: الصحيح هو الموقوف. فهذا الحديث ورد مرفوعا وموقوفا، وصحح البيهقي رحمه الله الموقوف. الموقوف على من؟ على من؟ على ابن عباس. فإن كان الحديث موقوفا على ابن عباس فهو قول صحابي، وهو معارض بأقوال صحابة آخرين إن صحت نسبتها إليهم، ولكن المرفوع هو الذي يصح ويقوى به الاستدلال، لأنه يكون حينئذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال بهذا الحديث: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ويكفيك أن تميطه عنك بأذخرة. كيف يتم الاستدلال بهذا الحديث؟ ما وجه الاستدلال به؟ لا، الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرنه بالمخاط والبصاق، وهذه الأشياء طاهرة أم نجسة؟ هي طاهرة بالإجماع، فكونه عليه الصلاة والسلام جعل المني بمنزلتها دليل على أنه طاهر. والوجه الثاني للاستدلال، لا لا محمد، نعم، الاكتفاء بأنه يزال بإذخرة، أنه يكفيه أن يميطه عنه بإذخرة، ومعلوم أن الأذخرة قد تميط كثيرا منه، لكن يبقى ما شرب الثوب منه ويبقى بعض آثار يسيرة. فالاستدلال بالحديث من هذين الوجهين. كم مضى معنا الآن من دليل؟ أربعة. ومن أدلتهم أيضا ما رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من حديث عائشة أنها كانت تطرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أنها كانت تطرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ كيف يستدل به؟ نعم عبد الكريم، نعم. وجه الاستدلال بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم شرع في الصلاة والمني في ثوبه فتركته عائشة وهو يصلي، وهذا دليل على أن المني ليس بنجس، وإلا لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في ثوب يوجد فيه هذا المني. ويستدل أصحاب هذا القول أيضا ببعض الأدلة العقلية التي منها أن المني هو أصل الإنسان، والإنسان طاهر، الجسد المسلم طاهر بالاتفاق، والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصلهم من هذا الماء المهين، هذا المني، فيبعد أن يكون نجسا ومنه خلق الإنسان. وهذا الدليل دليل عقلي يظهر أنه لا بأس به، وإن كان الشوكاني رحمه الله استبعد الاستدلال به واستنكره في نيل الأوطار. فهذه الأدلة وغيرها تدل على طهارة المني، وهذا هو القول الراجح والله أعلم. القول الثاني في المسألة هو القول بنجاسته، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، واستدل هؤلاء بعدد من الأدلة. استدلوا أولا بحديث الباب. وكيف يستدلون بحديث الباب؟ كيف يستدلون به؟ ماذا عادل؟ نعم، استدلوا بحديث الباب، وطريقة استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل المني، وعائشة كانت تتركه وتحكه وتحثه، قالوا فلو لم يكن نجسا لما تعبد بغسله، إنما يتعبد الإنسان بإزالة هذه النجاسات من بدنه. هذا استدلالهم بالحديث. ثم يقال لهؤلاء القوم وكيف تجيبون عن تركه أو حثه أو حثه، مع أن من المعلوم أن الفرك والحث لا يزيل مادة المني بالكلية، بل لا بد أن يبقى فيها بقية. فيجيبون على هذا الاعتراض في أجوبة، منهم من يقول إن هذا سومح فيه، تسامح الشرع في هذا الأمر لكثرة الحاجة إليه، كما تسامح مثلا في موضع الاستجمار وأنه قد يبقى فيه بقية من النجاسة، ومع ذلك تسومح فيه، فكذلك تسومح في بقايا المني التي قد تشرب الثوب لكثرة ملابسته والحاجة إليه. واستدلوا أو أجابوا ثانيا عن ما ورد من حثه أو حثه بأن هذا الأمر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشمل أمته. وما رأيكم في هذا القول بأن هذا الحكم خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل صح؟ نعم. نعم، نقول القول بالخصوصية في أي مسألة لا يمكن أن يقال به إلا في إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله عز وجل بخصوصية هذا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين. ومثال ذلك مثال ورود نص على أن هذا الحكم خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ نعم نعم، قوله تعالى في سورة الأحزاب وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا ورد نص على أن هذا الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بقي على خصوصيته ولم يدخل غيره فيه. الحالة الثانية التي يمكن أن يقال فيها بالخصوصية ما هي؟
نعم أخي.
لا لست أقصد مثال، أقصد حالة ثانية. الحالة الأولى أن يرد نص مثل ما سبق في الدرس الماضي في موضوع النسخ. الحالة الثانية والله أعلم أن يوجد نصان متعارضان ولا يمكن الجمع بينهما إلا بجعل أحدهما خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم والآخر عاما لأمته. أن يوجد نصان متعارضان ولا يمكن الجمع بينهما إلا بجعل أحدهما خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم والآخر عاما لأمته. وهذا هذه الحالة يعني يختلف فيها العلماء، بحيث أنه قد يوجد نص يقول أحد العلماء أنه خاص حتى يوفق بينه وبين نص آخر وينازعه آخرون. ولذلك فإيجاد مثال صحيح سالم من المعارضة لهذه الحالة صعب، لأنه قد يوجد مثال عند عالم ولا يسلم به عالم آخر. المهم أن القول بالخصوصية في مثل هذه الحالة في حالة المني بعيد جدا. وكيف يقال بخصوصيته والرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر أزواجه ولم يرد عنهن أنهن كن يتقين ذلك أو يعتبرن هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الثالث جواب من قالوا بأنه نجس على أحاديث الحث والحث والفرق وما أشبهها. هم قالوا إما أن يكون هذا تصونح فيه كثيرا على الناس، أو أن يكون هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب الثالث قالوا أن يكون هذا مع غسله، يعني تطبخه ثم تغسله، وهذا خلاف ظاهر الحديث، لأن قولها كنت أطبخه كنت أحكه كنت أحكه دليل على أنها كانت تقتصر على هذا الأمر وليس مع الغسل. فالقول بأن هذا كان مع الغسل خلاف ظاهر الحديث، هذا الدليل الأول لهم، وهو استدلالهم بحديث الباب وأنه ورد فيه الغسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية. الدليل الثاني لهم ما ورد عن عدد من الصحابة كعمر وابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة أنهم كانوا يغسلون المني، والغسل يقول هؤلاء العلماء والغسل إنما تعبد به في النجاسات في إزالة النجاسات. وهذا الدليل هل ينتهض؟ لا ينتهض، هذا الدليل لا ينتهض من وجوه، منها أنا إبراهيم أنه يجوز أن يقال أن غسل كان للاستكراء كما كان يغسله النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني معنى أنه غير هذا، نريد جواب على نفس الدليل، على الدليل نفسه. نعم أخي حسن. نعم نعم أن غسله إذا كان رطبا هو للاستخبات والاستخذار وليس للوضوء. فالدليل الأول، الرد الأول الآن على هذا الدليل، أن يقال أن غسله غسلهم له كان للاستخبات والاستخذار ولا يلزم منه أن يكون للنجاة. الوجه الثاني نعم أنه على فرض أنهم كانوا يغسلونه تنجيسا، فهذا فعل صحابي أو قول صحابي، وقد ورد ما يعارضه من السنة بل ومن أقوال الصحابة المنسوبة إليهم هذه الأقوال. فابن عباس مثلا ورد عنه في دليل الأولين أنه كان يقول إنما هو أو يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وهذا نص صريح إما منه أو من الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقله ابن عباس على أن المني كالمخاط والبصاق وأنه يكفي أن يزال بإذخرة. ويعني الجواب القوي على احتجاجهم بفعل الصحابة أن فعلهم لا يدل على النجاة، فأكثر الناس أو كلهم يزيلون المنية إذا كان رطبا بالغسل أو بغيره لاستخباته واستخداره ولئلا تتلوث به ثيابهم وأجسامهم، ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا قولا بنجاسته. الدليل الثالث لهم ما ورد عن عمار رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والمني والمذي والقيء والدم، من هذه الأشياء الستة. وهذا الحديث لو صح دليل على أن الثوب يغسل من هذه الأشياء. وهذا الحديث رواه أبو يعلى والبزار والبيهقي وابن عدي في الكامل في الضعفاء والعقيلي في الكامل في ضعفاء الرجال أيضا. وهذا الحديث لا يصح لأن فيه ثابت ابن حماد وهو متروك الحديث. فالحديث إذن شبه الموضوع أو موضوع ولا يصح الاستدلال به على حكم شرعي، وإلا لو صح لكان دليلا على ما ذكروا. الدليل الرابع عندهم هو ما رواه أبو داود والنسائي والطحاوي عن معاوية رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعك فيه؟ قالت نعم إذا لم يرى فيه أذى، نعم إذا لم يرى فيه أذى. ما وجه الاستدلال بالحديث على نجاسة المني؟ بودنا أن يشارك الإخوة كلهم، ولا منع أن يخطئ الإنسان. لا نعم، أولا أنها سمته أذى إذا لم يرى فيه أذى. ووجه آخر للاستدلال، نعم أحمد، نعم الوجه الثاني للاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا الحديث يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد في ثوبه أذى يعني منيا كما تفسر هؤلاء العلماء تجنب الصلاة فيه، وكونه يتجنب الصلاة فيه دليل على أن المني نجس. والاستدلال بهذا الحديث مدفوع، لا يصح الاستدلال به على ما ذكر. أولا لأن الأذى قد تطلق على المني وعلى غيره، فيحتمل أن يكون مقصودها بالأذى دم الحيض، أن يكون مقصودها بالأذى دم الحيض. ومن المعلوم أن دم الحيض نجس وهو أذى، كما قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فسماه الله عز وجل أذى. ومن دلالة هذا أن يكون الدم نجسا دم الحيض، فيحتمل أن يكون مقصودها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه إلا إذا رأى فيه أثرا من دم الحائض، ولا يبعد أن يصيب ثوبه صلى الله عليه وسلم شيء من دمها، لأنه كان ينام معها في فراش واحد وهي حائض، وربما وصل إلى ثوبه شيء من دمها، ليس هذا بعيد أو مستحيل، هذا وارد. الجواب الثاني على استدلالهم بهذا الحديث أنه على فرض أن يكون مقصود أم حبيبة بالأذى ها هنا المني، فليس هناك دليل على أن كل ما سمي أذى فهو نجس، ليس هناك دليل على أن كل ما سمي أذى فهو نجس، فقد يسمى الشيء أذى ويقصد به أنه مستقذر أو خبيث في لغة العرب، ولا شك أن البصاق والمخاط يعتبر أذى في عرف الناس وفي لغة العرب، ومع ذلك فليس بنجس، فعلى فرض أنها قصدت بالأذى المني فليس هذا دليلا على أنه نجس. هذا الجواب على استدلالهم بحديث معاوية رضي الله عنه. هذه أربعة أدلة كذا. طيب، لهؤلاء القوم أدلة عقلية على نجاسة المني، منها قالوا إن خروجه يوجب الغسل، إن خروجه حدث يوجب الغسل، فصار نجسا كغيره من الأشياء كالبول والغائط ونحوهما، وهذا استدلال عقلي يجاب عليه بأنه ليس يلزم من كون خروجه موجبا للغسل أن يكون نجسا، بدليل أن هناك أشياء تخرج من الإنسان ولا يقال بنجاستها كالريح مثلا، ومع ذلك يلزم منها الوضوء. وكذلك أن الغسل ليس مقصورا على موضع الأذى، وإنما يلزم الإنسان بخروج المني أن يغسل بدنه كله، مع أن موضع خروجه محدد فلم يكتف بغسله فحسب، بل أمر بغسل جسده كله. وكذلك استدلوا استدلالا عقليا بأن المني فضلا من فضلات جسم الإنسان تنتهي إلى مستقر فأشبه البول والغائط، وهذا الدليل أيضا لا ينتهض للاستدلال ولا يمكن أن يكون دليلا على كون هذا الشيء نجسا أو طاهرا، فالنجاسة والطهارة هي حكم شرعي إنما يعلم بتوقيت الشارع، ولهم استدلالات عقلية أخرى كثيرة غير هذه. ومن أراد الاستزادة من هذه الحجج والأقوال فليرجع إلى كتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم في الجزء الثالث، فقد ذكر الإمام ابن القيم في هذا الجزء مناظرة فقهية لطيفة وطويلة بين من قالوا بنجاسة المني ومن قالوا بطهارته، وأجاد فيها وأفاد. والراجح في هذه المسألة والله أعلم القول بأن المني طاهر، وأنه يشرع للإنسان أن يزيله عنه إن كان أو بغيره، كأن يزيله بخرقة أو إذخرة أو نحوها، وإن كان يابسا أزاله بالحث أو بالحث أو الفرك، فطيبا وتنظفا، لأن الإنسان يشرع له أن يتنظف ويتطيب للإتيان إلى الصلاة، وكذلك لمقابلة الناس ومجالستهم وما أشبه ذلك. هذه المسألة المأخوذة من الحديث، في الحديث فوائد أخرى، منها أنه لا حياء في الدين، وينبغي للإنسان أن يعلم الناس ويتعلم ما يحتاج إليه في أمور دينه ولو كان يستحي منه، سواء سماه باسمه أو كن عنه كناية. وأن الإنسان ينبغي له أن يسأل عما أشكل عليه من هذه الأشياء أو من غيرها ولا يستحي، كما قالت أم سليم رضي الله عنها كما في الصحيح: إن الله لا يستحي من الحق. وهذا صح أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق. وقد يكون في الحديث فوائد أخرى غيرها. نعم أربعة صوت. المذي نجس. نعم المذي بالجال. أقول المذي نجس بالإجماع، باتفاق أهل العلم، ويجب على الإنسان أن يغسله ويغسل ذكره وأنثيه ويغسل ما أصاب ثوبه منه، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله. لا لا مخالطة للمذي. مخالطة المذي للمذي هي عبارة عن احتمال، احتمال. والأصل أن هذه الأشياء لا تعتبر شرعا إلا إذا ثبتت، فالظاهر أن هذا فيه بعد، خاصة أنهم قالوا أن المذي لا يخرج عند اشتداد الشهوة، إنما يخرج في بداية حركة شهوة الإنسان أو ملاعبته أو ما أشبه ذلك. نعم كون المخرج واحدا، قد يقال إذن إن نجاسة المني لأنه خرج من مخرج البول مثلا. فالجواب على هذا إما أن يقال كما قال الإمام ابن القيم أنه لا يحكم بنجاسة هذه الأشياء إلا بعد خروجها، يعني البول مثلا، يقول ابن القيم في الموضع الذي ذكرته أنه لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه من البدن، أما قبل ذلك فقد يصلي الإنسان وهو حاقن مثلا، ومع منعه من ذلك فصلاته صحيح. وإما أن يقال إنه وإن كان البول والمذي قد يكون خرج لكن ليس هناك تأكيد، ومن المعلوم أنه في الشرع لا حكم للشك إلا إذا ثبت. نعم أخي ارفع صوتك جزاك الله خير. وهو يصلي نعم حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بدون أن تراجع الدفاتر أولا. هل تذكر من خرج الحديث؟ نحن الآن في مجلس الخياط، ما لم يجلس في المداد بعد. من خرج الحديث؟ حديث عائشة أنها كانت تفرك وهو يصلي. نعم من؟ لا بلفظ وهو يصلي ما خرجه مسلم. نعم أخذ من؟ لا نعم أخذ البيهقي وابن حبان وابن خزيمة. الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان ولذلك خرجاه في صحيحيهما، ولكن لم أدرس إسناده ولذلك طيبا يلتزم أحد الأخوة بأن يراجع الحديث
لأنني راجعته في الحقيقة على عجل في صحيح ابن خزيمة ولم أهتدي إلى موضعه، فلعل أحد الأخوة يراجع الحديث في هذه المضان وفي مصادر غيرها ويجمع أقوال العلماء في تصحيح الحديث ويوفينا بهذا في الأسبوع القادم، لأن الحديث كما ذكر عبد الله حجة قوية للقول بطهارة المن، ويشترط على الآخر ليلتزم بهذا أن لا يوفينا عذرا، بل أن يعد بحث ويقرأه في الأسبوع القادم على زملاء، ولا مانع أن أتعاون معه في هذا. نعم يا أخ اسمك عبد الله إبراهيم، أخ إبراهيم. طيب لا لا إذا غسل الإنسان شيئا نجسا كالبول مثلا فبقاء أثر الغسل ورطوبته في الثوب هل يلزم منها لا يصلي في الثوب حتى ييبس مثلا؟ كلا، بل إنه إذا غسله جاز له إزالة النجاسة وجاز له أن يصلي فيه، وإنما الاستدلال بالأصح هو بالفرق والدلك والحك، وأنه يبقى ما شرب الثوب من، وقد يجوز أن يكون الغسل خفيفا لإزالة جرم هذه المادة من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم فحسب. نعم لا ليس بلاد ليس بلازم وليس ليست حاجة أكثر من حاجة المني، حاجة المني أكثر من كثيرا من الناس لا يمدي.
على كل حال بعد الأذان إن شاء الله نواصل البحث في موضوع السابق ونبدأ اليوم في آفات الطلب وآفات الطلاب، على أن نواصل إن شاء الله في الأسابيع القادمة وأذنكم قليلا.
وما في الحديث في الجماع إيه بس قال إذا لم يرى فيه هذا يعني في الثوب، لا هو المقصود الثوب ووصف الثوب بأن الثوب الذي يجمع هذه، لكن ما يعني أنه يعني أنه يجمع في حال الحيض، معروف أنه تعتذر النساء في المحيض، ولكن المقصود أن هذا الثوب الذي ينام فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وتنام فيه معه أم حبيبة ويجامعها فيه، مع ذلك يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة إذا رأى فيه أذى. ما هذا الأذى؟ يجوز أن يكون الأذى هو المني كما هو رأي هؤلاء، ويجوز أن يكون مقصود بالأذى دم الحيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينام مع زوجته في الفراش وإن كانت حائضا دون أن يأمرها فتتزف فيباشرها وهي حائض، ومع ذلك يعني في احتمال أن يصل إلى ثوبه شيء من دمها، خاصة مع يعني قلة الثياب في ذلك العصر، احتمال ورود هذا الأمر وارد ولو كان في شيء من البعد، لأن المرأة كانت تستثر بخرقة تشدها عليها تتحفظ بها. نعم لا هو الآن مستدل بالحديث من وجهين، الوجه الأول أنه سماه أذى، طيب نجيب على تسميته بأذى لأنه يحتمل أن يكون لم يقصد المني، هذا وجه. وبأنه على فرض أنه قصد بالأذى المني، فمجرد تسميته أذى لا تعني نجاسته. هذا استدلالهم الأول، تسميته أذى. استدلوا ثانيا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجنب الصلاة في الثوب، في هذا الثوب، وهذا وجه آخر. فعلى القول بأن المقصود بالأذى ذم الحائض، فتجنب الصلاة في هذا الثوب أمر طبيعي لأنه ثوب نجس لا يصلى فيه. أما على القول بتجنب بأن الأذى هو المني، فيكون تجنب الرسول صلى الله عليه وسلم له من باب الاستجابة لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا وجد الإنسان ثوبا مطيبا جميلا طيب الريح، أولى له أن يصلي فيه من أن يصلي في ثوب وسخ متلوث بالمني وغيره وقد تكون فيه روائح خبيثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الآن نبدأ إن شاء الله بالكلام عن الآفات التي قد تصيب طالب العلم، وقبل الدخول فيها أشير إلى أن الآفات التي تعترض المسلم كثيرة، وهي تعترض طالب العلم وغيره. فالحديث عن هذه الآفات والعيوب والمداخل ليس من شأن هذه الدروس، بل له ميدان آخر، وإنما سوف يقتصر الحديث إن شاء الله تعالى في هذه الدروس على ذكر الآفات والأخطاء التي يقع فيها طالب العلم، وخاصة مما هو شائع بين طلاب العلم في هذا العصر، وربما في عصور كثيرة، لكن كل واحد يدرك ما يعايشه أكثر مما يدرك غيره. فسيكون إن شاء الله التركيز على الآفات والمعايب الموجودة حين إن صح عندنا طلاب العلم. النقطة الثانية أنه حتى هذه العيوب يصعب حصرها والحديث عنها، ولذلك فإنني أكتفي بأن أشير في مقدمة هذه الدروس إلى بعض الكتب المهمة التي تحدث فيها مصنفوها عن هذه المثالب والمعايب، وأتوا فيها بالعجب العجاب. وأنصح نفسي وإخواني من الطلبة أن يحرصوا على مراجعة هذه الكتب والاتصال الدائم بها. فمن هذه الكتب كتاب العزلة للإمام الخطابي، ومنها كتب الإمام الغزالي، وخاصة كتاب إحياء علوم الدين في الجزء الأول منه تحدث عن آفات طلب العلم، ومنها كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم للسمعاني، وهو يذكر الآداب ويذكر مع كل أدب جوانب من الإخلال بهذا الأدب يصح أن تعتبر من الآفات. ومنها ما كتبه الإمام ابن القيم في عدد من كتبه، كتابات متفرقة في زاد المعاد مثلا، في إغاثة اللسان، في مدارج السالكين، بل وفي إعلام الموقعين وغيرها. ومنها ما كتبه الإمام الذهبي في رسالة صغيرة له نسبت إليه، وبعضهم يشكك في نسبتها، لكن الظاهر أن نسبتها إليه صحيحة، واسمها بيان زغل العلم. وكذلك ما كتبه الإمام ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس، وهو كتاب مهم جدا ومفيد، لكل مسلم ولطالب العلم خاصة، وكذلك في كتابه صيد الخاطر في مواضع متفرقة منه، وكذلك ما كتبه الإمام ابن حزم في كتاب الأخلاق والسير ومداوات النفوس، وأخيرا ما كتبه ابن السبكي في كتاب له مطبوع اسمه معيد النعم ومبيد النقم، معيد النعم ومبيد النقم، وقد استفاد كثيرا مما كتبه من قبله كالغزالي وغيره. وعموما الكتب التي ألفت في أداب العالم والمتعلم كجامع بيان العلم وفضله وغيرها تحدثت عن هذا الموضوع، وسأقسم الحديث عن هذا الموضوع إلى 4 أقسام. القسم الأول الحديث في الآفات التي تعترض طالب العلم في علاقته مع ربه، والثاني في علاقته مع الناس، والثالث في تعلمه وتعليمه، والرابع في أمور متفرقة. والآن نتحدث إن شاء الله أتحدث عن الآفات التي تعترض الطالب في سيره إلى الله جل وعلا، ولا بد من الاختصار لطول الموضوع وضيق المجال. وقد سبق أن القصد من العلم أصلا هو إصلاح الظاهر والباطن، القصد من العلم وشرف العلم إنما هو لإصلاح ظاهر الإنسان وباطنه، وإصلاح الباطن يترتب عليه إصلاح الظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فطالب العلم يجب عليه أن يحرص على صلاح قلبه وتوجهه إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون مقبلا على الله والدار الآخرة معرضا عن الدنيا وزخرفها. ولذلك كان السلف يعتبرون أن الفقيه هو العابد الزاهد المقبل على الله. جاء فرقد السبخي إلى الحسن البصري فسأله عن مسألة فأفتاه فيها، فقال له فرقد: يا إمام، ما هكذا يقول الفقهاء؟ فقال له الحسن البصري: شكلتك أمك، وهل رأيت في حياتك فقيها قط؟ إنما الفقيه المعرض عن الدنيا، المقبل على الآخرة، الخائف من الله، الكاف عن أعراض الناس، المستعد للقاء الله، إلى آخر الصفات التي ذكرها رحمه الله. وهذا المعنى قد أخذه الحسن وغيره من السلف من كتاب الله تعالى، فإنهم كانوا يعدون العلم الخشية. انظر إلى قول الله عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فوصفهم بقلة الخشية من الله وكثرة الخشية من المخلوقين لقلة فقههم وعلمهم، وكلما زاد فقه المرء زادت خشيته لله. فطالب العلم يجب أن يظهر أثر العلم في سمته وهديه وإقباله على الله عز وجل. وكثير من العلم في هذا العصر بل ومن قبل يلامون ويذمون بضعف عبادتهم وانشغالهم بكثير من المسائل الفقهية الدقيقة التي قد لا يحتاجونهم إليها، وقد لا يحتاجها الناس قرونا عديدة
وربما ضيع الواحد منهم عمره وسافر وجمع الكتب وقرأ الأجزاء من أجل هذه المسألة، وفي مقابل ذلك قد يخل بقضية من القضايا المهمة في حياته. ويذكر الإمام السبكي في كتاب وعيد النعم أن بعض طلبة العلم المعرضين عن القيام بالواجبات الدينية وسلوك طريق الآخرة يحتجون بأول حجج، فإذا قلت للواحد منهم مثلا قد حانت الصلاة قام فصلى أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فإذا قلت له هل تنفلت بعد صلاة الظهر قال لك إن الإمام الشافعي يرى أن الاشتغال بالعلم أولى من الاشتغال بنوافل العبادات، وبناء على ذلك هو ترك الراتبة ليشتغل بالعلم. فإذا سألته عن نسيانه للقرآن قال لك إن نسيان القرآن لم يعده أحد من أهل العلم كبيرة من كبائر الذنوب إلا صاحب العدة أو العمدة، وهما كتابان في فروع الفقه الشافعي، أحدهما لعبد الرحمن بن الحسين الطبري والآخر لأبي بكر الشاشي. وكذلك قال أنا لم أنسى القرآن كله، فأنا أحفظ الفاتحة ولعله أيضا يحفظ معها قصار السور. ثم ما الدليل على أن هذا الأمر محرم؟ فتخلى عن حفظه للقرآن بهذه الحجج. فإذا سألته هل خشعت في صلاتك قال لك إن الخشوع في الصلاة ليس من شرائطها ولا من أركانها. وهكذا اتخذ هذا الإنسان ما يعلمه من بعض الأحكام مطية إلى التخلي عن كثير من الأشياء التي لا بد منها لطالب العلم. ولذلك عقب السبكي رحمه الله على هذا بقوله وهذه كلمة حق أريد بها باطل. ثم استطرد الإمام السبكي رحمه الله في هذه المسألة وذكر أن كثيرا من الطلاب قد يريد أن يقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه الكلمة فيها من توكل والإقبال على الله وإفراده بالعبادة وبالاستعانة ما فيها، فربما يسبق إلى لسانه كلمة أخرى من كلمات الفروع الفقهية التي طالما اشتغل بها. قال وهذه أريد منكم أن تبينوا رأيكم فيها في هذه الرواية التي ساقها، قال وبلغنا أن الإمام الغزالي صلى يوما بأخيه أحمد إماما، وفي أثناء الصلاة انفرد أخوه عنه وقطع الاقتداء به وصلى لوحده، فلما سلم من الصلاة سأله الإمام الغزالي لما فعلت هذا؟ فقال لأنك في صلاتك متضمخ متلطخ لأنك في صلاتك متلطخ بدم الحيض أو الحيض. تفكر الغزالي ساعة ثم تذكر أنه في أثناء الصلاة قد عرضت له فعلا مسألة من مسائل الحيض وأنه فكر فيها شيئا من الوقت وهو يصلي. ما أدري ما رأيكم في هذه الحكاية، ما تعليقكم عليها؟ نعم يا عبد الكريم. نعم، يعني أولا مستبعدة من جهة أخيه لأنه لا يعلم ما في السرائر إلا الله عز وجل، وها هو الغزالي نفسه لم يتذكر أنه كان يفكر في هذا الأمر إلا بعد أن أدار ذهنه، فما بالك بغيره؟ فهذا بعيد جدا من هذه الناحية، وبعيد أيضا من الناحية الفقهية، لأنه ليس من حق المأموم أن يقطع اهتمامه بالإمام إلا لضرورة، أما أن يقطع اهتمامه به لعارض غير صحيح فهذا لا يجوز، فضلا عن أن يكون لأنه سبق إلى ذهنه أنه قد يكون فكر في أمر من هذه الأمور، وإنما سقط للحادثة، لأن من المفيد أن يتعلم ويتدرب الطالب على أنه يقرأ في هذه الكتب بوعي، ولا يأخذ كل ما يقرأ ما أخذ القبول والتسليم. وما يشكوه العلماء المتقدمون هو من الأسباب التي تقلل من تأثر الطالب بشيخه، فلو نظرت العلماء الذين أثروا في تلاميذهم لوجدت أنه كان عندهم زهد ونسك وعبادة وإقبال على الله عز وجل. يذكر ابن الجوزي في كتاب سيد الخاطر بعد أن تحدث عن شيوخه الذين تلقى عنهم العلم وعدد بعضهم وأشار إلى أن بعضهم كانوا يشتغلون ببعض ما لا يسع العالم الاشتغال به، ذكر أن من أكثرهم أثرا عليه عالم يقال له عبد الوهاب الأنماطي، وقال كان هذا العالم زاهدا مقبلا على الله عز وجل معرضا عن الدنيا. قال: وكنت أقرأ عليه أحاديث في الرقائق والوعظ فيبكي طويلا حتى ما يستطيع أن يمنع نفسه عن البكاء. قال: وكنت وأنا طفل صغير أتأثر بهذا الأمر، أتأثر حين أرى شيخي وهو يبكي خوفا من الله عز وجل، فتركت هذه أثرها في نفسي، وعلمت بعد أن التأثر بالحال أكثر من التأثر بالمقال، يعني التأثر بالقدوة الحسنة أكثر من التأثر بالنصيحة. وهكذا غيره من العلماء كان تأثرهم بأشياخهم الذين صدقوا مع الله ولم يكن تعلمهم ولا تعليمهم من أجل الدنيا. والمطلوب من طالب العلم أن ينتبه إلى نفسه ويحرص على إصلاحها، وعلى الحرص على التعبد وتلهين قلبه في القرب من الله عز وجل. وليس المعنى أننا نطالب كل واحد منا أن يكون كعباد الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص مثلا، أو كعباد التابعين كالحسن البصري، أو كالفضيل بن عياض، أو كفلان وفلان ممن اشتهروا بالزهد والعبادة، وإن كان هذا المطلب نفيسا وعزيزا ويمكن أن يصل إليه الإنسان بالجد والاجتهاد، لكن هناك مستوى عام ينبغي لكل طالب علم أن لا يرضى لنفسه أن ينزل عنه. يجب على كل طالب أو ينبغي لكل طالب علم أن لا يرضى لنفسه أن ينزل عن هذا المستوى، وإذا انحط عنه فيجب عليه أن يعيد النظر في نفسه ويحاسبها قبل أن يختلمه الأجل وهو على حال لا ترضي. وألخص هذه الأشياء المطلوبة من طالب العلم في أربعة أمور: الأول القيام بأداء ما افترض الله عليه من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الفروض، وكذلك صلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر فيصل يدل على إيمان العبد أو ضعف إيمانه. وفي حديث أنس الذي رواه ابن حبان قال: كنا إذا افتقدنا رجلا في صلاة الفجر أسأنا به الظن. المطلب الثاني أن يقوم بالنوافل كالسنن الرواتب، أن يقوم بقدر من النوافل كالسنن الرواتب والوتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يكون له ورد من قراءة القرآن لا يتركه في جميع الظروف، وأن يكون له ورد من الأذكار في الصباح والمساء في تقلبات الأحوال وإن قل، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الأمر الثالث أن يحرص على تحقيق المعنى الذي شرعت من أجله هذه العبادات، فإن من المعلوم أن الله عز وجل لم يشرع هذه العبادات ليكلفنا أو ليعذبنا، فإن الله غني عن تعذيبنا، إنما شرعها لتهذيبنا وإصلاح نفوسنا وسرائرنا. فيحرص العبد على أن يؤدي هذه الأشياء مع مجاهدة نفسه أن يؤديها باستحضار ذهن وحضور قلب واحتساب وصلاح نية. والأمر الرابع أن يجتنب المحارم ما استطاع، ويحفظ نفسه من قول الزور والغيبة والنميمة وأكل الحرام وظلم الناس وما أشبه ذلك من المحرمات المعلوم تحريمها، فيحرص على تجنبها والبعد عنها. هذه أربعة مطالب لا بد منها لطالب العلم حتى يحقق قدرا من سيره إلى الله تبارك وتعالى. وإذا أخل الطالب بهذه الأشياء فيجب عليه أن يبكي على نفسه ويقول مع القائل: لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل، ويتذكر الكلمة التي قالها الإمام ابن الجوزي رحمه الله، قال: إن طالب العلم إذا لم يرد وجه الله ويعبد الله بهذا العلم فهو مسكين مسكين، لأنه خسر هذه الدنيا فلم يتمتع بلذاتها وزخارفها كما تمتع غيره من الفساق والمنحرفين، حيث كان مشغولا بطلب العلم وتحصيله، ثم يقبل على الله عز وجل فيحرم من لذات الآخرة لأنه لم يسعى لها ولم يطلبها، ويقبل على الله عز وجل أفقر ما كان والحجة عليه أقوى ما كان. فالحجة على العالم ليست كالحجة على الجاهل. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإقبال عليه واللهج بذكره، وأن يجعل ما نتعلمه من القرآن والسنة قربا وزلفى إليه في الدار الآخرة، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ويجعلنا للمتقين إماما في الأقوال والأفعال والعلم والعبادة وكل خير، وألا نكون ممن علمه سجة عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.